بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وصلنا إلى كتابه. طيب، الحديث السابع اليوم عطية. قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الشيخ رحمه الله: أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة الأصولية إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو من السنة فالحديث مرفوع، وهذا المعروف عند أهل العلم. الجمع ضعيف، نعم، يعني الجمع من الثلاثة اللي هو إيه؟ قال كل السياق قال ايه فيه؟ نعم. لان القاعدة الاصولية اذا قال الصحابي امرنا ونهينا ومن السنة فالحديث مرفوع، وهذا نهي اما للتحريم او للكراهة. نهينا عن اتباع الجنائز اي نهانا النبي، للقاعدة المعروفة اذا اضيف النهي او الامر او السنة إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل فحكم حكم ما فعله النبي وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر الحديث عند البخاري: أمرنا بإعفاء اللحية، أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. وهذا نهي إما للتحريم أو للكراهة، فإن علم وتيقن وقوع المحظور فهو للتحريم، وإن خيف وقوع المحظور ولم يتيقن فهو للكراهة. وهذا نهي للنساء خاصة، نهينا عن اتباع الجنائز هذا للنساء خاصة وليس الرجال، لأن الفضل ورد في اتباع الجنائز للرجال، لأن أم عطية تخبر عن نفسها وعن النساء، وأما الرجال فسيأتي أنه حثهم على اتباع الجنائز. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوّأ في صحيحه في كتاب الإيمان بأن اتباع الجنائز من الإيمان. والحكمة في نهي النساء عن اتباع الجنائز أنه لضعف عقولهن ورقتهن لا يؤمن من وقوع منكر من أفعال الجاهلية كتهييج الحزن أو التسخط من قضاء الله وقدره ونحو ذلك، ولهذا يحرم على النساء زيارة القبور. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والصرج، وهذا لا يقصر عن التحريم لأن اللعن. واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا البعض يعلق النهي هنا عن كثرة الزيارة، يعني إذا حصل منهن الزيارة الكثيرة لأن صيغة مبالغة، والصواب أن هذا باعتبار عدد من يزور لا العدد في كل زائرة، وهذا لا يقصر عن التحريم. واستثنى العلماء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فقال يباح لهن زيارته. طب منين جاء هذا؟ وقد تعبنا بطلب الدليل على استثناء فلم نجد ذلك الدليل. صدق، الاستثناء هذا فين؟ ورد استثناء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دونه ثلاث حوائل، يعني هم بعيد لكن داخل القبر ما أحد يصل إلى قبر النبي، ولهذا القبر نفسه لن يتخذ عيدا، إنما هذا يكون حول الجدر، وقد أحطوا بثلاثة الجدران، ولا يمكن أحد الوصول إليه، ومن توهم أنه زاره فهذا وهم خيالي. طبعا اللي بيزوره بيقصد أنه زار إيه؟ المكان نفسه قبر النبي يعني من الخارج، وإلا ما في أحد يدخل عند قبر النبي، لأن في ثلاثة الجدران، قد أحاط بثلاثة الجدران. ولهذا أجيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلبته ألا تجعل القبر إيه وثنا يعبد. وقال ومن توهم أنه زراف هذا وهم خيالي. ويعترض لقول شيخ الإسلام بقول عائشة، أو يعترض لقول شيخ الإسلام بقول عائشة ولولا ذلك، أي خشية أن يتخذ مزارا أو عيدا لو برز قبره، فعلى هذا القول يزول إشكال. ولكن يحصل إنسان زيارة المسجد والوصول إلى أثار الرسول والقرب من قبره. نعم، يبقى ورجح ليه تحريم الزيارة. أما الاتباع فقال يحتمل التحريم وحتمل الكراهة، وقد رجح ليه الكراهة إذا كانت لا يخشى منها وقوع مفسدة، أو التحريم إذا كان يخشى منها وقوع مفسدة، وأيضا في هذا نظر، والقول إلى التحريم أقرب. نعم. نعم، هذا إدراج ولم يعزم عليه، هذا مدرج. البخاري أخرجه معلقا، وزيادة لم يعزم من قولها وليس من قول النبي. نعم، قوله في حديث أبي هريرة، يعني هذا من فهم أم عطية رضي الله عنها، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأنه لا يعزم على المرأة ألا تذهب. عن حال من؟ عن حال هي فهمت، لكن قد فهموها هذا تتابع عليه أم لا، زي ما فهمت عائشة أشياء، وزي ما فهم أبو هريرة أشياء. أبو هريرة فهم من حديث مسلم تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ففهمت زيادة. عائشة فهمت أن المرأة مستثناة من المرور لكونها تنام. نعم، وقولها في لكن الثابت النهي، هي بقى فهمت أنه هذا ليس في عزيز. وقولها في حديث أبو نعم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال فيه استحباب الإسراع بها، وليس الإسراع بها خاصا بالإسراع بحملها فقط كما يظن ذلك بعض الناس، بل مراد ذلك الإسراع في تغسيلها والصلاة عليها وحملها ودفنها، وليس رغبة عن الميت، بل هذه المصلحة التي نبه عليها الشارع. يبقى أسرع هنا يدخل فيها كل ما يتعلق بالمؤنة والتجهيز والدفن وغير ذلك. ومن هنا إنما يبيت الميت إذا كانت هناك يعني مصلحة راجحة في هذا، وإلا فالأصل أنه متى مات شرعنا في تجهيزه حتى يدفن سريعا. نعم، ليس له إرادة، هو ميت، لكن أقول إن هل يخف حمله إكراما له، هل يحصل إسراع به إكرام له، إنه ما له إرادة، ما له إرادة خالص، لما هذا يفعله ما يكون بإرادة من يحمله، من الصوفية هم الذين يفعلون ذلك. أما ثبت إن هو مثلا زي سعد معاذ كان خفيف المحمل بصورة تلفت النظر إكراما له، قد يحصل إكرام الميت بهذا. إليه الثلج، إذا كان يبيت لحاجة وضع ثلج أو وضع حجر أو وضع حديد أو كذا، إذا كان نافع هذا من العادات، هذا ما في إشكال، ليس يتعبد به إن كان في مصلحة لهذا حتى لا ينتفخ، لا إشكال في ذلك. يقول بل المراد بذلك الإسراع في تغسيلها والصلاة عليه. طيب، وأما ما يفعله الجهال من تباطئهم، إنما إذا كان في حاجة لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في يومها. وأما أي نعم، إذا كان في حاجة ما في إشكال. وأما ما يفعله الجهال من تباطئهم في ذلك، فإذا حملوه مشوا الهوين، بل ربما تقهقروا إلى وراء ويظنون ذلك إكراما للميت ورغبة فيه، فذلك من جهلهم، فإنه ليس له ولا لهم مصلحة في بقائه بعد موته. والعقل أيضا ينكر ذلك، فإنه إنما كان إنسانا بروحه، فإذا فارقت روحه جسده لم يبقى مصلحة في بقاء جسده، ويستحب الإسراع فيه ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة. فإن عارض ذلك مصلحة راجحة روعيت، كما إذا انتظر به كثرة من يصلي عليه ونحو ذلك. يعني مثلا عالم من العلماء بدأ هو مات قبل الظهر بساعة، بدل ما ندفنه الظهر والمصلون عليه قلة فلننتظر به العصر. إذا انتظر به العصر طمعا في أن يكثر المصلون فلا بأس، لكن ما نقول للغد مثلا أو كذا، لا، إنما ليصل من يستطيع أن يصل ساعة اثنين كذا حتى يصل إليه أكثر أهل الصلاح. ويستحب الإسراع فيه ما لم يمت فجأة، وموت الفجأة والذي لم يتقدمه سبب ظاهر، فينتظر به حتى يتيقن موته. فكم من إنسان أصابته سكتة فظن أنه ميت، كما جرى الهمذاني صاحب المقامات، فأنه أصابته سكتة فظن أنه ميت، فلما دفن وكان الليل أفاق من سكتته، فجعل يصيح، وسمع أناس في المقبرة لكن استوحشوا فلم ينبشوه، فلما كان الغد نبشوا ذلك القبر، فإذا هو الهمذاني وإذا شعره أبيض، وهو حين مات لم يكن فيه شعرة بيضاء. وإذا هو قابض على لحيته، وقد وقع نحو هذا كثيرا، فإذا كان موت فجأة فإنه ينتظر به حتى يتلقى الموت بالعلامات الظاهرة، فمنها انخساف صدغيه وميل أنفه وارتخاء مفاصل رجليه ويديه، فلا تيقن موته سحب الإسراع به. طبعا الآن أسرع شيء الأطباء، الأطباء عندهم خبرة، إيه؟ خبرة في هذا، وده فعلا حصل، يعني حصلت أحوال في هذا. نعم لكن هم ما يستطيعون الحكم عليه من أولها، الأطباء أنفسهم. لو جاء الطبيب بتالي حتى لو حكم بذلك الطبيب، يعني حتى لو حكم بذلك الطبيب يعني ينتظر بعد حكمه. نعم يعني هيتوقف القلب، قد يتوقف القلب ولا يموت. أيوة بس توقف القلب يعني هو ده لو جهاز ماشي، نعم في ضربات على القلب، لا بس مش بيقف، هم بيدركوه إذا وقف لحظة بيمارسوا عليه هذا التنبيه فيحصل، أو يركبوه على أجهزة، الأجهزة بتضخ تقوم، يعني تنفس صناعي يسمونه تنفس صناعي، لكن بدون هذه الأجهزة هل ممكن القلب يتوقف 6 ساعات ولا يحكم؟ ممكن تكون هذا في حالات الشك، بس في حالات الشك، أما الأطباء يحكمون مباشرة بالموت. نعم. قال الحديث 9 عن سمر بن جندب قال رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال: فيه استحباب وقوف الإمام وسط الأنثى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب الإمام أن يقف وسط الأنثى وحذاء صدر الرجل أو رأسه، فإذا اجتمع رجال ونساء جعل صدر الرجل حذاء وسط الأنثى، يبقى كده وقف عند صدر الرجل ووسط الايه الأنثى. وأما المأمومون فعلى صفوفهم، وقال بعضهم: الحكمة في ذلك لأجل سترها، وفي ذلك ايه نظر. بالعكس لو قلنا الحكمة ممكن إذا وقف عند صدر يكون أولى الرجل. الحديث 10 نعم. لا هو مش هتساوى أبدا كده، إذا جعل صدر الرجل عند وسط المرأة مش هتساوى. نعم هيجيب وسط المرأة عند صدر الرجل، يبقى يتقدم النعش أيا كان. نعم الإيه؟ لا الرجل من جهة القبلة، ثم تليه الإمام، ثم يليه المرأة، ثم يليه الطفل. وقوله ها انه ايه يعني اقرب الى الرجل الى الامام الرجل هذا الذي نعرفه ان الرجل من جهة القبلة يعني الرجل القبلة من جهة القبلة ثم المرأة تليه ثم يليه الطفل كالترتيب هذا الذي نعرفه شوف كده عندنا كل شيء لكم قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارئ من الصليقة والحريقة والشاقة قال الطليقة ترفع صوتها عند المصيبة قال السعدي رحمه الله تعالى فسر المؤلف رحمه الله تعالى الصليقة فقال هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة وكل هذه من أعمال الجاهلية ولهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأفعال طبعا البراءة لا تقتضي الكفر برئ من هذه الأفعال وبرئ من صاحبة الفعل حال فعلها فالبراءة هنا لا تقتضي الكفر ولا إنه من أعمال الجاهلية تقتضي الإيه الكفر والخروج من ملة الإسلام ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الأفعال وخص النساء في ذلك لأنهن الذي يفعلن ذلك لضعف عقولهن ورقتهن وكانوا والعياذ بالله يمدحونهن على ذلك كما قال شاعرهم يمدحهن ومنهن والأيام تعثر بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائح وطبعا المرأة معروفة تجامل زي ما تجامل في الأفراح تجامل في هذا عندكم هذا يا رامي عندكم هذا ان المرأة تجامل في المئتم تأتي تلطم الخد وتشق الجيب وتجامل عندكم هذا معروف نعم حتى من العرب المرأة معروفة تجامل في هذا الباب نعم ومن هنا قالوا ليست النائحة الثكلة كالنائحة الايه المستأجر نعم بل كانت تؤجر فعلا كان يقال مثل ما يقال هاتوا فلانة التي تغسل يقال هاتوا فلانة ايضا التي تقيم نعم الميتم نعم حال الوصف يعني براءة من الشخص وليس براءة كاملة براءة كاملة من الكافر البراءة تتبعض هنا بس البراءة من شخص حال الفعل يعني براءة متباعدة في براءة كاملة وهذه من الكافر والمنافق في براءة مبعضة تكون من الفعل والفاعل حال فعله هذا نعم فين ابن حجر لا 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 مش عادة بالبكاء ليس بأنه واحد بكاء دمع العين ما في مشكلة ما في مشكلة دمع العين ما في مشكلة نعم قال أبو عمر أبو عمر قال بما ذكر قول الثاني اللي هو العكس طب نقل عن أحد الثاني هذا يعني ممن قال بالترتيب ان يكون الرجل عند القبلة مين يعني في ذلك الأمر واسع الفاقي يعني. قال الشيخ البسام هنا في الحديث هذا يقول وإن كانوا رجال ونساء قدم رجال ونساء، وده المعمول به يعني في المملكة أن يقدم رجل من جهة القبلة. على كل هذا كله من باب الأولويات وليس فيه شيء مرفوع، لكن قياس على الصلاة تقدم الرجال ثم النساء ثم الأطفال، أو يكون مثلا من باب أن يبقى الستر يبقى الرجل يلي الإمام والمرأة تكون جهة القبلة، فالأمر في ذلك واسع. قال نعم نقول هذا الأقرب من النهي، لو ما أعطيت قل نهينا نهى هنا النبي، يبقى بقى النهي هنا هو للكراهة من التحريم، إنما هو فيه هذا قول النبي، هذا نهي النبي، لكن يبقى توجيه النهي هل هو للتحريم أو هو للكراهة، هذا محل الاجتهاد. نعم جواز الزيارة، زيارة القبر والاتباع الجنائز، حديث منها ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي عند قبر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن البكاء، و قالوا ولو كانت الزيارة ممنوعة لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما نهاها النبي عن البكاء وترك الزيارة. رد من قال هذا لدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحال التي ذهبت المرأة من أجلها، لأن المرأة ما ذهبت زائرة، إنما المرأة ذهبت نائحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. أما الزيارة فلم تكن المرأة تزور، ذهبت زائرة، لو ذهبت زائرة لنهى النبي عن الزيارة، لما ذهبت نائحة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام الذي رآها عليه. ده رد من قال، بل منهم من قال مستحبة، وهذا قول نسب إلى عائشة رضي الله عنها أيضا لدخول العموم وأنها لا ترى فرقا بين الرجال وبين النساء في دعوة الاستحباب، فزورة فلن تذكركم الآخرة يعني عشرة. فعندنا أربعة أقوال، عندنا التحريم وعندنا الكراهة وعندنا الاستحباب وعندنا الإباحة، عندنا أربعة أقوال في المسألة. ايه بس الكراه هنا وذكرت ذكر ايه الكراه ايه ايه بس الكراه هنا توجه في الاوائل على التحريم، ذكر الكراه عن من عندك؟ لان الكراهة عند الاولين اعم من ان تكون للتحريم، الكراهة عند الاولين محمولة على التحريم حتى في مصالح الائمة المتقدمين فضلا عن الصحابة. برضو أحمد يكره نكاح المتعة، فلفظة الكراهة نفسها عند الأوائل تحمل على هذا. ترخيص مطلقة لا كراهة ولا نعم، لعله يأخذه من قول معصية ولم يعزم عينه ففهم من هذا. نعم يبقى النظر في الكراهة عند الأوائل هل هي كراهة تحريم أو هي كراهة تنزيه. قال وعندهم قال الشيخ سعيد رحمه تعالى وعندهم يعني تعلق على هذه الأعمال الحلقة والشاقة والصليقة، وعندهم العياذ بالله من ذلك أن الذي لا يندب ولا يشق عليه الذي لا يندب ولا يشق عليه الجيب فليس بشيء، يعني لا يسوي شيئا يعني، فيكون الشق والبكاء على قدر الايه الرجل، ولهذا يندبون حظ الرجل الذي يموت وليس له بنات ولا نساء، من التي ستبكي ما يعرفون أن هذا من فضل الله عليه. ولهذا يوصون بذلك كما قال شعرهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الثوب يا أم معبدي. وفي هذه الأفعال والعياذ بالله من تسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره شيء عظيم، وهي بأفعال المجانين أشبه. فلهذا برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعلها، فهي من كبائر الذنوب. الحديث 11 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله في حديث عائشة لما اشتكى النبي إلى آخره: ولم تسمها، ذكر بعض النساء كنيسة، ولعلها أم سلمة أو أم حبيبة كنيسة وهي معبد النصارى في أرض الحبشة يقال لها أي الكنيسة مارية، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة أي مع أزواجهن حين هاجرن إلى الحبشة مع أزواجهن. أما زوج أم حبيبة فتنصر زوجها في أرض الحبشة ومات والعياذ بالله نصرانيا، يسلم النجاشي ويتنصر هذا، سبحان الله. ولما جاءت أم حبيبة إلى المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي سفيان بن حرب. لله حكم في هذه، والله يا إخواني مسائل الهداية والإيمان والضلال هذه مسائل من أعجب ما يكون. ابنة أبي سفيان، من أبو سفيان؟ سبحان الله، كيف يخترق الإسلام بيت أبي سفيان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله على أم حبيبة، كما اخترق بيت فرعون. وكذلك أم سلمة لما جاءت مع زوجها من أرض الحبشة إلى المدينة توفي زوجها أبو سلمة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، ولكن أبو سلمة مات على الإسلام والحمد لله، وكان من أجل أصحاب النبي. ولهذا كانت تقول أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة، لما كانت تقول الدعاء يعني اللهم أجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تقول: ومن خير من أبي سلمة. وقولها فذكرتها من حسنها وتصوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلى خير، فيه نصحه العظيم صلى الله عليه وسلم في حال الضراء والسراء. لذا ده أمر يتعلق بالتوحيد، وأصلا ولو بغير التوحيد الصحابة ما كانوا يسكتون كما فعل عمر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان الأمر أمر توحيد، أمر توحيد. وفي نصح العظيم صلى الله عليه وسلم في حال الضراء والسراء، وفي النهي عن الصور والبناء على القبور، وفيه أن الذين يفعلون هذه الأفعال هم شرار الخلق عند الله، اللي هم بيبنون المساجد على القبور شرار الخلق عند الله. لكن هل يقتضي هذا الكفر؟ أولئك إذا أنتم في مراجعة الصاحب بن عاقبة، أولئك شرار الخلق عند الله. في الكفر لمن قصت عنهم وهم النصارى، أما من تشبه بالكافر فلا يلزم أن يكون كافرا، لكن فيه شر عظيم. نعم. وفيه طيب الحديث 12 فدل هذا على تحريم بناء المساجد على القبور، بل والتعبد عند القبور ولو كان الله عز وجل، خلافا لمن زعم من المتأخرين أن النهي إنما يكون عن الصلاة في القبر، وهذا لا يمكن أصلا وجوده، وبالتالي ما في نهي مطلقا. وما القبر يا أخي؟ أتدري ما القبر؟ أيوة والله يا أخي احنا نعرف ما القبر، لكنك أنت ما تعرف شيئا أبدا. أتدري ما القبر؟ نقول لك: أتدري ما الشرع؟ تدري أنت ما الشرع؟ هل الجواب ما القبر؟ الجواب ما الشرع؟ ماذا قال الشرع في القبر؟ فإن الشرع قد نهى عن البناء على القبر، وهذا غير الصلاة عند القبر، لا تصلوا إلى القبور، ما قال في القبور. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ده القمة والقامة، كل دول قمة وقامة، لكن اللي ينبغي كسر قامتهم هم أهل السنة، إنما كل البشر قمة وقامة، قمة وقامة، يا أخي سبحان الله كسجع الكهان سبحان الله. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى والثاني لقد قدم روحه ودمه في القطب. هذا الصوف الجلد يقال فيه قمة وقامة، والثاني الحاقد على الصحابة يقال قدم روحه ودمه، وآخر يقول فيه أيضا هذا عظيم من العظماء، وقرنه بابن عبد الوهاب في التأثير في الأمة ونفع الأمة. أخوانا والله إحنا يعني كان الناس مغررا بهم، ولهذا كان لابد من هذه سبحان الله لتتميز المسائل، لأن الشباب كان لابد من حدث جلل يعني يبين هذه الأشياء سبحان الله. وهي من حكمة الله عز وجل ليقول سبحان الله في سيد قطب هذا عظيم من العظماء وكذا، وأنه أثر في الأمة تأثيرا بالغا، وليقول قدم روحه ودمه وقلمه في ماذا؟ يعني في ماذا؟ في تكفير المسلمين وتشجيع المجتمعات وسب الصحابة وانتقاص الأنبياء. سبحان الله العظيم سبحان الله. فين الكلام ده طيب مع بقى علماء السنة ومشايخ السنة الآن؟ وليقول عاش السيدنا وماشي السيدنا عاش قطبا ومات قطبا. قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، قالت ولولا ذلك لأبرز قبر غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فيه نهي العظيم لأمتي أن يفعلوا مثل أفعاله، وفيه أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كان بإعاز منه، إن كان قوله خشيا مبنيا للفاعل خشي أن يتخذ مسجدا يعني النبي خشي. ويشهد لذلك الحديث الذي ورد أنه أمر أن يدفن في المكان الذي مات فيه، وإن كان قوله خشيا مبني المفعول فيكون ذلك اتفاقا من الصحابة غير أنه خشيا أن يتخذ مسجدا. وفي كما تقدم أنه لا يمكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دونه ثلاثة جدران، شباك من حديد والشباك الداخلي مصمت لا يدخله خاص ولا عام، وأسفله إلى الماء، فلا يمكن أحدا أو لا يمكن أحدا الوصول إليه أبدا. إيه ما أدري النصب أحدا هنا، فلا يمكن أحدا، لا يبقى أحد فلا يمكن أحدا إيه أحد يعني يبقى نعم يبقى من اللي يمكن ملا لا يمكن. لو قيل لا يمكن أحدا يبقى لا يمكن اللي هو لا يمكن أحدا وصول لي أبدا، يبقى هل يعود للمكان؟ يا طريقة البناء لا تمكن أحدا يبقى لا فلا تمكن أحدا يبقى لا تمكن أحدا الوصول لي أبدا. لا بس هو ذكرها حتى في موضع آخر. المهم أنه لا يمكن وصول إليه، المهم أنه لا يمكن وصول إليه. قوله في حديث ابن مسعود طيب. الحديث الثالث عشر، ومع ذلك أيضا من فضل الله عز وجل أيضا حرص الله عز وجل حتى الشباك الخارجي من الحديد قيد الله عز وجل من يدفع عن هذا، والحمد لله ما أحد يستطيع أن يمس أيضا، يقف العساكر والجنود وهذا موجود الحمد لله في كل عصر فضل من الله عز وجل. وأعجبني أيضا أمر أضافوه السنة هذه، كان طبعا أمام القبر الداخل والخارج يلتقيان هكذا، فكان في زحام، إنما هم الآن منعوا جعلوا لداخل من الباب يدخل مباشرة يمشي ما يقف، وبعدين فاصل من حديد الخارج يخرج مباشرة ما يقف، لا يجعلون داخلا ولا واقفا يقف. فالآن تضطر تسلم وانت ماشي تسلم وانت ماشي، لكن ما في أحد يقف. قال الحديث الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ولعب دعوى الجاهلي. قال الحديث ابن مسعود ليس منا من ضرب الخدود إلى آخره، أي نحو قولهم ودعوى دعوى الجاهلية، أي نحو قولهم وويلاه وانقطاع ظهره وسيداه وفلان الذي يفعل كذا وكذا وكذا. وهذا حديث كحديث أبي موسى المتقدم، ومثل أيضا ما يكون من نعي على طريقة الجاهلية في الطرقات. وها هنا فائدة عظيمة ينبغي التنبه إليه، وهي أن العلماء كثرت أقوالهم واختلفوا في هذه الآيات والأحاديث الواردة بنصوص الوعيد مثل الخلود في النار لمن معه أصل الإيمان إذا فعل ذلك الأمر المذكور، ومثل التبري ممن فعل كقول في حديث أبي موسى أنه برئ من الصدقة، ومثل نفي الإيمان كقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، ومثل التبري منه كقول ليس منا من غشنا، وكقول في هذا الحديث ليس منا من ضرب الخلود، ونحو ذلك من النصوص التي يظهر منها الخلود في النار والخروج من دائرة الإسلام بفعل ذلك الذنب الذي لا يكفر الإنسان بفعله. وسبب اختلافهم أن السلف الصالح رحمهم الله أجمعوا على أنه لا يخلد في النار من معه أصل الإيمان، وأنه لا يخرج من الدين جملة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، ومن خرج عن هذا المذهب فقد دخل بمذهب إحدى الطائفتين المفرطين اللي هو مذهب الخارج وما مذهب المعتزلة، والمفرطين هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فلهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في معنى هذه الحديث اختلافا طويلا عريضا. إما مذهب الخارج وما مذهب المرجئة، يعني دول مفرطين ودول مفرطون. فلهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في معنى هذه الأحاديث اختلافا طويلا عريضا، ولكن الصواب الذي لا صواب غيره وهو الذي يجمع النصوص كلها ولا يضرب بعضها ببعض هو أن يقال إن الإيمان نوعان، نوع يمنع من دخول النار ونوع لا يمنع من دخولها ولكن يمنع من الخلود فيها، فمن كمل إيمانه فهو الذي حصل له النوعان اللي هو المنع ومن باب أولى الخلود لأنه مش ما دخل حتى يخلد. والإيمان المنفي في هذه الأحاديث هو إيمان الكامل الذي يمنع من دخول النار، الإيمان المنفي في هذه الأحاديث والإيمان الكامل الذي يمنع من دخول النار ده الكامل، ولكن معه أصل الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، فإذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب، ما لم يوجد مانع يمنع من الحصول، هو موجب لكن قد يتخلف هذا الموجب بوجود مانع. وأكبر الموانع وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار، فالقاتل وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها ما دام معه أصل الإيمان، لأن القتل وإن كان موجبا للخلود فيها فالإيمان مانع من الخلود فيها والبراءة منه. وقوله ليس منا أي في هذه الأحوال المخالفة لأحوال المؤمنين، ليس منا في هذه الأحوال، وليس معنا ليس منا مطلقا، وليس منا على هدينا وليس منا على طريقتنا، هذا في المعتقد، معتقد أهل السنة، والفرق بين معتقد السنة ومعتقد الخارج والمعتزلة. أما تفسير ذلك فللسلف مسلكان، منهم من فسر بما قاله الشيخ يبقى ليس منا يعني على طريقتنا، ومنهم من ترك هذه النصوص من غير تفسير لتكون أوقع في الوعيد، ده من جهة التفسير، من جهة التفسير وترك. ولكن الذين تركوا التفسير ليس معتقدهم خلاف هذا المعتقد، فالجميع مجمع على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لكن يبقى بقى نفسر ولا نفسر، فلنترك الأمر قول يقول فلنترك الأمر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول يقول نفسر، ونقول الأمر يختلف مقامه. إن كنت أنا عند قوم بيغلب عليه الجانب التكفيري وكذا على طول ليس منا ليس على طريقتنا ودينا، وأقعد أخطب خطبة فليس منا ديت، لأنه هو جاهز أصلا وهذا نصوصه في التكفير. وإن كنت عند قوم يميلون إلى كلام المرجئة ويغلب عليهم جانب الرجاء فحينئذ أترك الأمر إيه على ما هو عليه. نعم. يقول من حيث هو، أما الشارع فقد حكم بأنه ليس يخلد صاحبه، يبقى وجد مانع. هذا طبعا تفسير من ضمن أقوال عديدة، ان هو موجب، ولكن يعني يقول ايه هذا وعيده لو لم يرد مانع. والقول الاخر طبعا انه هذا محمول، هذا من باب الوعيد لا موجب، هذا من باب الوعيد والوعيد قد يتخلف، هذا من باب. والبعض يقول هذا يحمل على المستحيل، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحيلا ذلك، وبرضه هذا البعض انكر ذلك قيد الاستحلال، لانه يقول لك الاستحلال حتى ولو لم يفعل، واصلا لو استحل هو كافر ولو لم يقتل، يبقى ما في داعي يبدأ ايه قول طائلا من ورائه ان تقول اذا كان مستحيل. نعم، يعني اقوال عديده ذكرها العلماء في هذا، النووي رحمه الله ذكرها في المسلم واوردها تقريبا الى ستة توجيهات في هذا. نعم الجماعات انه يعني وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. طبعا في احد خالف في هذا لازم يبين لهم، ما الايه يبين لليهود والنصارى والمجوس، كيف لا يبين للمعتزله الخارج يبين له. اما البيان هذا يلزم، واخد بالك، اما التبديع هذا يلزم. التبديع يلزم والبيان يلزم، التبديع يلزم والبيان يلزم. نعم، لكن طبعا أهل السنة يدعون ويبينون، لكن مسألة بقى هجر معين من المعتزلة من الجهمية من كذا، طب يرجع مصلحة مفسدة. نعم، وطبعا البيان لهم حاصل، يعني أنا الآن مش لازم أنا اللي أبين المعتزلة الموجودة في عصري، البيان تم من الأئمة والحمد لله، ولهذا أهل السنة والجماعة يحكمون على أصحاب البدع المغلظة بهذا، ما فيش حاجة اسمها أقيم على الحجة ولا ما أقيم، على طريقة المعتزلة والخوارج وهكذا، ومعهم فهذا يحكم ببدعته، لأن هذه بدعة مغلظة. نعم. قوله في حديث أبو هريرة من شهد الجنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. قال: فيه الفضل العظيم لمن صلى على الجنازة وتبعها. قال بعض العلماء: القيراط على اصطلاح الحساب هو جزء من 24 جزءا، فيكون للمصلي على الجنازة جزء، ولمن صلى عليها وشهدها حتى تدفن جزءان من 24 جزءا من أجر المصاب. يعني يقول لك القراط إنما يطلق على ما كان جزءا من 24، أيا كان بقى، هو قراط من أرض، قراط من أجر، قراط من ذهب، قراط من كذا. المهم لما أقول قراط يبقى في عندي واحد من 24، زي ما احنا الفلاحين عندنا الفدان 24 بدأ قراط من 24. الايه دل على هذا التقسيم؟ أبوك وأبوي على هذا التقسيم، أبي وأبوك، هذا عرف صار عندهم في من يذكر، في من يذكر القراط اللي عندهم، الناس اللي عندهم القراط يطلقون على هذا. قول لأبوك كده، ما الدليل؟ الإيه؟ لا يعني هو بيبين بقى عظم الأجر، عظم القراط من جهة الأجر. ما هو جزء من 24 أجر، جزء من 24، فالقراط اللي هو احنا بنعتبره جزء من 24، اي 24 شيء. ولهذا احنا ما بنيجي نقسم حتى انا وعيت وكان مثلا بعض الناس يشارك في جرارات حارت وكذا، طب انت مشارك بيقول لك ليك 6 طائرات في الجرار، لان ده قراط، احنا معروف ان هو فين بيبقى في الارض، لا ده له 6 قراط في الجرار، يعني 6 اجزاء من 24، حينما تكون القسم على 24 فيقسمونها هكذا، هذا هو الدليل. وهذا في غاية الضعف، فإن هذا الاصطلاح حديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإنهم أمة أمية لا يحسنون الحساب والكتابة، وأيضا فإنهم لما خفي عليهم قدر القراط سألوا النبي عنه فأخبرهم به ومثل لهم بالأمور الحسية المشاهدة، فقال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. ولو كان المراد بذلك أن جزء من 24 جزءا لبينه لهم، وأيضا فلهذا فهذا من العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر النية. نقول لا، ليس ضعفا، وإنما نقول إذا أخذ الشارع الاصطلاح هذا فجعل له اصطلاحا شرعيا، يبقى نأخذ بالاصطلاح الشرعي ونترك الاصطلاح العرفي، لأن الحقائق إما عرفية أو شرعية أو لغوية. كالدعاء مثلا، أنا ما جي أمر الناس اليوم بالدعاء على إنه معنى الصلاة الدعاء، ولا أمرهم بالصلاة الشرعية، إنه انتقل من معنى إيه، انتقل من اللغوي إلى الشرعي. الإيمان انتقل من اللغوي إلى الشرعي، فيقال القراط هو القراط هكذا عند الناس، هذا تفسير القراط. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر تقسيم هذا القراط حينما قال تفتحون أرضا يذكر فيها القراط. فإذا هذا دلالة عرفية قائمة ودلالة حسابية قائمة. حينما يأتي الشارع ينقل هذا إلى دلالة شرعية، نقدم الدلالة الشرعية على الدلالة الإيه؟ الدلالة العرفية. فقد يكون ثوابه أكثر من ثواب المصابي لقلة إخلاص هذا. يقول وأيضا فهذا من العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر نية العامل وإخلاصه، فقد يكون ثوابه أكثر من ثواب المصابي لقلة إخلاص هذا أو هون المصيب عليه أو لقلة صبره ونحو ذلك. وهذا الثواب عام سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وقد يزيد الأجر على قدر نفع العمل ومصلحته ونية العامل. قال بعض العلماء إذا نوى الإنسان باتباع الجنازة طاعة ربه بامتثال أمره وأداء حق أخيه باتباع الجنازة والصلاة عليه، فنوى في هذه الحالة مفتقر إلى ذلك جدا، ونوى أيضا جبر خواطر أهله وأقاربه ومساعدتهم على ذلك، وهذا بر. وقد قال تعالى وتعالى البر والتقوى، حتى البخاري بوب عليه بكده من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فيؤخذ من لازم هذا الحديث أنه يستحب تعزية المصاب بالميت، والتعزية ليست كما يظن بعض العوام أنها مجرد قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر ميتك، بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيل قال رحمه الله كلاما معناه إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب قد هدته المصيبة وغيرته، فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى الحق. والله هذا كلام جميل، كلام جميل. أنت تعزي باللفظ النبوي إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجر مسمى فلتصبر وتحتسب، هذا هو اللفظ الشرعي، لكنك تزيد لمن يحتاج الزيادة. إذ الغاية والحكمة من التعزية التسلية، فرجل يتسلى بهذا، رجل يتسلى برؤيتك، أنت لو جيت له بس أنت فقط كده يتسلى بوجودك ورؤيتك، ورجل يتسلى بهذا، ورجل يتسلى بالأعظم، ورجل يحتاج إلى ما هو أكثر، وتذكر له من القصص مثلا الواقعي اللي حصل بحيث تهون عليه شيئا من ذلك. فكلام ابن عقيل، كلام ابن عقيل حقيقة كلام طيب، نظر فيه إلى الحكمة، وهي أن تأتي إلى قلب قد هدته المصيبة وغيرته فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى الحق. فهذه التعزية حق سواء كانت مشافاة أو بكتابة إذا كان بعيدا. وأما ما يفعله بعض النساء اليوم، بل كلهن إلا النادر، ما قالش إلا القليل يعني، إلا النادر، فليس التعزية وهي لتهيج الحزن أقرب منها للتعزية. ولهذا سبحان الله يا أخواني، يعني بيأتي النساء أنا ما أدري يعني بينطقين ألفاظا، يبقى أنت سبحان الله صابر وكذا، تسمع يحبرون الكلمات تحذيرا، يعني ينطق الشيطان على ألسنتهن بألفاظ سبحان الله. لا 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 لا، ما يقال المرأة تعزي كالرجل، المرأة تعزي المرأة، والمرأة تعزي كالرجل، والمرأة تعزي أرحامها، لكن ما يقال على السيدة، لكن هو إن أغلق بابه وكذا. زي البضاعة لا ترد، كيف لا ترد؟ هي زي لا عزاز لا ترد البضاعة، كيف؟ انت اغلق بابك، امنع بغلق الباب، انما نضع عنوان كده لا عزاء للسيدات، لا ترد البضاعة، ولا مش عارف تسترد، لا مش عارف ايه. نعم لا 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 لا، قصدهم يجيش البيت، قصدهم لا يأتون البيت، يمكن متعلم تختلف. وينبغي المصاب أن يستعين الله ويصبر عند المصيبة. فإن الصبر المحمود هو الصبر عند الصدمة الأولى، والإنسان إن لم يصبر ويحتسب في أول وهلة فلا بد له من السلو، لأن هذه طبيعة الإنسان وجبلته. ولهذا قال علي رضي عنه الأشعث بن قيس: إنك إن لم تصبر صبر الكرام سلوت سلو البهائم. سبحان الله. واحتساب طبعا بيسلي الإنسان، ما أصاب صفة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن أعظم معين الصبر هو النظر فيما أعد الله تعالى الصابرين من الجزاء في الدنيا والآخرة، وليس الجلع والتسخط يرد فائتا، وإنما هو عذاب عاجل قبل العذاب الآجل. فإن القضاء تم وليس بمردود، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. ومما يعين على الصبر تحقيق معنى قوله تعالى حكاية عن الصابرين من قولهم عند المصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. فمعنى قوله إنا لله أي عبيد مملوكون مدبرون، ليس لنا من الأمر شيء بل الأمر كله لله يفعل ما يريد. وإنا إليه راجعون أي من جميع أحوالنا. وإذا علم الإنسان أنه راجع إلى الله وأنه موقوف بين يديه أوجب له ذلك الاحتساب، وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وهذا عام لجميع المصائب سواء بالأنفس أو الأموال. طريقة العلماء علمائنا رحمهم الله تعالى أنهم إذا أتوا إلى الأوراد المتكررة المشهورة يشرحونها، لا يكتفون بالإشارة إليه. يعني مثلا يجي مثلا وقرات الفتح يوم يشرح الفتح، مثلا وقرات آية الكرسي يوم يشرح آية الكرسي، قول إن لا يؤمن لا يرجعون يشرح قول إن لا يؤمن لا يرجعون، الأقوال المتكررة لا حول ولا قوة إلا بالله في الأذان يوم يشرح لا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا قنوت الوتر عندما يقول به يوم يشرح القنوت جمل القنوت، وهكذا. نعم، الآيتان الأخيرتان من البقرة يوم يشرح الآيتين الأخيرتين من البقرة، مما يتكرر هذا يعني حتى يعلم الناس معناه لكثرة وروده على الألسنة. نعم، الإيه؟